الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خان الكلام في مسائل تحنيق الميت. فقال صاحب العروة: أقل الفضل أن يكون الكافور الذي يحنط به الميت بمقدار مثقال شرعي. وذكر السيد البروجردي قدس سره أن الأحوط أن لا يكون أقل من ذلك، فهذا احتياط وجوبي منه قدس سره. ولكن لا نرى وجها لهذا الاحتياط الوجوبي، فإن الدليل عليه مرسلة ابن أبي نجران، ففي إحدى مرسلتي ذكر أن مقدار الكافور مثقال، وفي مرسلة أخرى قال مقدار الكافور مثقال ونصف، كما حكي كلا المتنين عن فقه الرضا. والرواية ضعيفة ولا وجه لأن يستند إليها، فلا يكون هناك موجب لاحتياط الوجوب صناعيا. بقيت عدة مسائل في التحنيق نتعرض إليها. المسألة الأولى أنهم أغفلوا استثناء الشهيد عن لزوم التحنيق، فقد استثنوا في التغسيل والتكفين الشهيد، ولكن لا يعرف لماذا غفلوا أن يستثنوا الشهيد من لزوم التحنيق. وقد ينشأ ذلك توهم أنه لا يستثنى من لزوم التحنيق، ولكنه لا وجه له، لأن الوارد في موثقة أبي مريم أن الشهيد إذا كان به رمقون غسل وكفن وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يحنط. نعم ورد لزوم الصلاة عليه، لكن ظاهر هذه الموثقة أن الشهيد إذا أدركه المسلمون ولم يكن به رمق فلا يجب لا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه. المسألة الثانية: من قتل في سبيل الله في المعركة إما في الجهاد الابتدائي في المعركة، من قتل في المعركة بين الصفين بين صف المسلمين المجاهدين وصف الأعداء، لا أقول من قتل في المعركة، وإلا اغتالوا بعض العلماء في إيران، هذا لا يعني أنه لا يجب تغسيلهم. ظاهر تقابل وذلك
منطقا
هذه الرواية التي قرأتم وهناك رواية أصح من ذلك في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام فقلت له كيف رأيت الشهيد يفن بدمائه قال نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنق ولا يغسل ويدفن كما هو وكيف كان. المسألة الثانية متى رفع أبو العروة أنه يبدأ في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخير ولكن لا وجه لما ذكره لأنه لا دليل على لزوم البدء في التحنيط في الجبهة فيجب في التحنيط مسح الكافور بالجبهة وسائر المساجد السبعة من دون دليل على الترتيب بينها. نعم ورد في بعض الروايات تقديم ذكر الجبهة وهذا لا يدل على الترتيب شرعا ولأجل ذلك علق جماعة من العلماء على هذه المسألة المذكورة في العروة في ضمن المستحبات ويعني بعد ذلك في المسألة الحادية عشر مثل هذه المسألة فعلق عليه العلماء جماعة من العلماء بأنه لا يلزم ذلك. فذكر السيد الخميني قدس سره بل مخير بين الابتداء بها وبغيرها. نعم لا يبعد استحبابه. لم نفهم وش الاستحباب، لعله وجد شيئا نحن لم نجده. السيد الحكيم علق عليه بأن في الوجوب منعا. السيد الخوي قال على الأحوط أولى. المسألة الثالثة، ذكر صاحب العروة في المسألة الثانية عشر إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو وضعه في الحنوط. إذا قبلنا قاعدة التسامح في أدلة الصلاة لا بس، لكن السيد الخميني قدس سره لم يكن يقبل هذه القاعدة فكيف يفتي؟ الأحوط الأولى يعني الاحتياط الاستحبابي وليس فتوى، فيختلف عن كلام السيد الخميني قدس سره. نعم. المسألة الثالثة، ذكر صاحب العروة في المسألة الثانية عشر أنه إذا لم يكن الكافور بمقدار يكفي للغوص وللتحنيق. ماذا يصنع؟ طبعا هذه المسألة من موارد التزاحم، فذكر صاحب العروة أنه يقدم الأول لأن السبق الزماني عندهم من مرجحات باب التزاحم. السيد الخوئي قال حيث إنه يوجد ترتيب، يعني حيث إنه يوجد ترتيب بين تغسيل الميت وتحنيقه، إذا لم يكن هناك ترتيب كان يختلف الحال. حيث إنه يوجد ترتيب شرعي بين التغسيل وتحنيق الميت، فإذا بطل الأول بطل الثاني، فيكون نظير ما لو لم يجد ماء إلا بقدر الوضوء صلاة واحدة، إما أن يصلي صلاة الظهر بوضوء ويتيمم لصلاة العصر حيث لا يمكنه حفظ وضوء لكلتا الصلاتين، كما في المستحاضة القليلة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، أو شخص لا يتمكن من حفظ طهارته لكلتا الصلاتين، فإما أن يتوضأ لصلاة الظهر ثم يتيمم لصلاة العصر، أو يتيمم لصلاة الظهر ويتوضأ لصلاة العصر، فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يتوضأ لصلاة الظهر لأنه الآن واجد للماء، فإذا صلى مع التيمم كانت صلاة ظهري باطلة فتبطل صلاة عصري حتى لو توضأ لها. وأما ما ذكره صاحب العروة بعد ذلك، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة، هذا لا دليل عليه بعدما قلنا بأنه لا ترتيب بين تحنيق الجبهة وتحنيق سائر المساجد. هذه مسألة جديدة. إذا مسألة جديدة خلوها إلى بعد الدرس. المسألة شلون؟ لابد أن يبدأ بالغسل الأول بالكافور لأنه مقدم، هو مقدم يجب التغسيل الأول بالكافور، فهو يغسل الميت بالكافور ثم لا يجد ماء فيتيمم الميت بدل الغسل الثاني والثالث، ويسقط عنه التحنيق بالكافور لأنه لا يجد الكافور. نعم. المسألة الرابعة، إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطيبه بالذريرة لكنها ليست من الحنوط. ومن الواضح أنه إذا لم يتمكن من التحنيط بالكافور فلا دليل على قيام شيء آخر مقامه. نعم ورد في الروايات المعتبرة استحباب ذر وصب الذريرة على جسد الميت مع الكافور، فإذا فقد الكافور يقتصر على صب الذريرة على جسد الميت. ولكن الذريرة ما هي؟ قالوا بأنها نوع من الطيب، لكن أي نوع من الطيب غير معلوم. وأما تطيبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه. علق السيد الخائي عليه هذا الاحتياط لا يترك. وهكذا السيد البروجردي والسيد الحكيم والمرحوم آل ياسين. لماذا احتاطوا في عدم تطيب الميت بطيب غير الكافور وغير الذريرة؟ الوجه في ذلك وجود عدة روايات. الرواية الأولى ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجمر الكفن. ففسروا تجمير الكفن بتطيبه، ولكنه أولا يورد عليه بناء على مسلك المشهور أن الرواية ضعيفة السند لكونها مرسلة، فإن المشهور لم يعملوا بمراسيل ابن أبي عمير، مشهور المتأخرين حسب الظاهر أشكلوا تبعا للمحقق الحلي في المعتبر أشكلوا في حجية مراسيل ابن أبي عمير، ولكننا تبعا للسيد السيستاني والسيد الزنجاني أو وفاقا لهما دافعنا عن حجية مراسيل ابن أبي عمير وتكلمنا عن ذلك سابقا فلا نعيد. ولكن هنا إشكالان دلاليان على هذه الرواية. الإشكال الأول الدلالي أن التجميل ظاهر في تطيب الكفن قرب النار، تجمير بالنار، بعض الفواكه يطيبون الناس بعض الفواكه بتقريب تلك الفواكه بالنار يوجد فيها بعض الأشياء الطيبة فيسر الطيب بواسطة دخان ذلك النار، دخان تلك النار إلى تلك الفواكه، وهكذا الكفن. والنهي عن التجمير لا يقتضي النهي عن تطيب الجسد أو الكفن بشكل عادي، لا بشكل وضع ذلك الطيب في النار وتقريب الميت أو الكفن في النار كي يكتسب رائحة طيبة من دخان تلك النار. والإشكال الثاني الدلالي أن النهي عن تجمير الكفن لا علاقة له بالتجمير الميت، لعله يوجد نهي عن تجمير الكفن ولا دليل على النهي عن تجمير الميت ولو كان التجمير بمعنى تطيبه بطيب آخر غير الكافور. الرواية الثانية رواية الكافي عن بعض عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يسخن للميت الماء لا تعجل له النار لا تعجل له النار ولا يحنط بمسكين. هذه الرواية تشتمل على سهل بن زياد فمن يرى حجية روايات سهل بن زياد فيقبل هذه الرواية، لأنه في هذه الرواية ليس هناك مشكلة إلا من ناحية سهل بن زياد، ونحن ناقشنا في وثاقة سهل بن زياد لوجود تضعيف له، وإن روى الكليني عنه أكثر من 2000 رواية لكنه يكشف عن اعتماد الكليني به، لكن اعتماد الكليني به لا ينافي تعارضه مع تضعيف الرجاليين له، فيتعارض تضعيف الرجاليين له مع توثيق الكليني بإكثاره الرواية عنه. والإشكال الدلالي أن هذا خاص بالتحنيق بالمسك ولا يعم تحنيق الميت بطيب آخر غير المسك. نعم بل بل. والإشكال الآخر على الاستدلال بهذه الرواية أن ظاهر التحنيق مسح جسد الميت بشيء، فينهى عن مسح جسد الميت بالمسك، لكن هذا لا يعني أنه نهى عن وضع المسك مثلا فوق الكافور. التحنيط وهذا أن يمسح أو يوضع مباشرة طيبا على جسد الميت، فينهى عن التحنيط بالمسك، لكنه إذا لم يحنط الميت بأن حنط بالكافور ثم وضع فوق الكافور طيب آخر، هذا ليس تحنيطا للميت، لأن التحنيط ظاهر في وضع شيء على جسد الميت مباشرة. خب الرواية مطلقة، سواء تمكن من التحنيط بالكافور أم لا. لا، التحنيط هو مس جسد الميت بشيء، هذا هو الظاهر من التحنيط. هذا الذي أقول، يعني لو لم يتمكن من جعل الكافور حنوطا أو لم يتمكن من ذلك فأراد أن يحنطه بالمسك، هذا داخل في الإطلاق، لكن أنا أقول التحنيط يختلف عن وضع الطيب على جسد الميت ولو بالواسطة. الرواية الثالثة رواية داود بن سرحان الضعيفة سندا لأجل صالح بن السندي، قال يا أبو عبد الله عليه السلام إنما الحنوط الكافور، وهذه الرواية نقلت بسند آخر بشكل مفصل، رواها محمد بن سنان عن داود بن سرحان قال مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة، فأرسل إلي أبو عبد الله عليه السلام بدينار وقال اشتري بهذا حنوطا واعلم أن الحنوط هو الكافور، ولكن اصنع كما يصنع الناس. قال فلما مضيت أسمعني بدينار وقال اشتري بهذا كافورا، فيقال بأن هذه الرواية تدل على أن الحنوط ينحصر بالكافور. الجواب عن ذلك مضافا إلى ضعف سند الرواية بصالح بن السندي ومحمد بن سنان أن الرواية تدل على انحصار الحنوط بالكافور، وظاهره الشرطية لن نهي في فرض فقد الكافور عن التحنيط بشيء آخر، مضافا إلى أنه لو فرض النهي التكليفي عن التحنيط بشيء آخر بطيب آخر ورد عليه ما ذكرنا من أن النهي عن التحنيط شيء، والنهي عن تطيب الميت من دون إثبات التحنيط على شيء آخر. هناك روايات أخرى كما في فقه الرضا روي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور إلا الكافور، فإن سبيله سبيل المحرم. إن تمت هذه الرواية سندا كانت دلالته تامة، لكن أنى لنا بإثبات اعتبار كتاب فقه الرضا. كما هناك حديث عن محمد بن مسلم رواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم. هذه الرواية تامة دلالة، وقد كان السيد الخوهي يرى اعتبار سند هذه الرواية لأجل أن القاسم بن يحيى والحسن بن راشد من مشايخ ابن قليمة مع الواسطة، يعني من رجال كامل الزيارات، ولكنه عدل عن ذلك في أواخر حياته كما كان ينبغي أن يعدل عن ذلك. وذكر شيخنا الأستاذ مرة كان عجيب أنه قبل ذلك قبل أن يعدل. على أي حال، فهذه الرواية إن تمت سندا فدلالتها تامة. من مجموع هذه الروايات فقه الرضا وهذه الرواية، وهكذا بقية الروايات التي ناقشنا في سندها ودلالتها، قالوا بأن الأحوط وجوبا ترك تطيب الميت بغير الكافور. نحو الكلام بشكل مختصر بعد تكفين الميت باستحباب وضع جريدتين عليه، فيقول صاحب العروة من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما، أي وضع الجريدتين مع الميت، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، محسنا أو مسيئا، كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا. ففي الخبر إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر. وفي خبر آخر إن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والآخر عند رجله، وقال يخفف عنه العذاب ما دام رطبين. وفي بعض الأخبار إن آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولا بين الأنبياء، وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله. ثم قال صاحب العروة: الأولى أن تكون من النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإن لم يتيسر وإلا فمن الخلاف. ماذا تسمون بيت؟ بيت شنو تسمونه؟ بالخلاف. هل هناك مترجم يترجم لكم كلام الناصر ينصرنا؟ شنو؟ ها بلي بلي ثلاثة صفاف أو الرمان. بلي شجرة الصفاف ليس أوضح من الخلاف، فأنا أردت أن أوضح بترجمتي إلى الفارسية. وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فكل عود رطب، والجريدة اليابسة لا تكفي، والأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع، والأولى في كيفية وضعهما أن يوضع أحدهما في جانبه الأيمن والأخرى في جانبه الأيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الصلاة على الميت. يجب الصلاة على كل مسلم. نعم. التشييع مستحب يقوم به الناس، لا حاجة إلى بيان هذا المستحب. فصل في الصلاة على الميت. يجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم، حتى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمدا. يقع الكلام في عدة جهات. الجهة الأولى هل يجب صلاة الميت على المخالفين أو يختص بالمؤمنين؟ نسب إلى جملة من القدماء أنه لا تجب صلاة الميت على المخالفين، وقال في كشف اللسان وكلا في المدارك أن هذا هو الصحيح، ولكن المشهور وجوب صلاة الميت على المخالفين كالمؤمنين. طبعا إن قلنا بكفرهم كما قال به جمع من الفقهاء فصاح الحدائق، فالأمر واضح، لأن تجهيز الميت، وجوب تجهيز الميت يختص بالمسلم، ولكن لابد أن لا يفرق بين هذا الحكم وبين وجوب التغسيل أو التكفين. ولكن لا وجه لهذا الحكم، فإنهم مسلمون كما ورد في مواشقة سماعة: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله. وقال: وهذا ما عليه ظاهر الناس. لكن يمكن أن يكون منشأ الإشكال عدم إطلاق في دليل وجوب الصلاة على الميت، فتجري البراءة عن وجوب الصلاة وجوب صلاة الميت على المخالفين، فلا بد أن نتأمل في الفحص عن وجود إطلاق يقتضي وجوب الصلاة على كل مسلم. هناك عدة روايات استدل بها السيد الخائي لإثبات هذا الإطلاق، ولكن أكثرها قابل للنقاش، وسيأتي الكلام عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله.